بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العوامي في القصيم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تحكي إحدى مراحل قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، عندما خرج من مدينته خائفا يترقب. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يبكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. نبي الله موسى كان رجلا شهما وذا مروءة ونخوة، يمر على حالة من حالات الضعف والحاجة، فلا يمشي إلا وقد ساعد في حلها وفي تجاوزها. كثير من الناس يمرون على حالات أقسى من هذه الحالة، ومع ذلك لا يعير لها اهتماما، بل يغمض عينيه ويمشي: أنا عندي شغل وما لي خلق أتورط، وإلى غير ذلك. نبي الله موسى يشوف امرأتين في وسط مجموعة من الرجال ولا تستطيعان القيام بشيء، يسألهم: ايش بيكم؟ ما خطبكما؟ شعبكم هنا؟ قالوا: لأنه نحن والدنا شيخ كبير لا يستطيع رعي الغنم ولا سقايتها، فإحنا نجي عندما نأتي الماء مشترك، فيه رجال فيه شباب، وطبيعي هؤلاء أيضا لا يتركون لنا مجالا بل يتزاحمون على الماء. احنا ننفرد الى جهة فيما بعد اذا بقي شيء ذاك الوقت احنا نسقي ما عندنا من النعم والاغنام، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وابونا شيخ كبير ما عندنا اخ مثلا اللي نعتمد عليه، استجاب لهذه الحالة فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما اقض حاجة غيرك حتى تقضى حاجتك، ارفع الأذى والهم والضعف عن إنسان يأتيك من يرفع عنك همك وضعفك وحاجتك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هالدعاء هذا سرعان ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رجل مطارد ما عنده مصدر مادي، الآن في هذه الصحراء في هذا المكان البعيد لا أهل لا عشيرة ولا ايضا قدرة مادية. اجى الجواب سريع، فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، هنا نفد بلد وهذا نبي الله شعيب، وانت الان اصبحت بعيدا عن تطاول فرعون عليك. بعد ذلك تلك احداهن جاءت الى ابيها فقالت له يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. استأجر هذا الرجل ولم تكن تعرف انه نبي من انبياء الله، ليش استأجر؟ قالت لأنه قوي وأمين. قال كيف عرفت أنه قوي وكيف عرفت أنه أمين؟ وعادة الصفات هذه التي تفتش عنها المرأة الناضجة، رجولة الرجل وأمانته أن لا يكون خائنا وأن يكون أيضا رجلا يعتمد عليه، لا يكون مؤنثا ومخنثا ورقيقا ولينا. وهذا اللي كثير من الشباب شباب هذه الأيام لا يلتفت إليه، يتصور مثلا أنه عندما يحف شعره وعندما يزجج حواجبه وعندما يحمر خدوده بس باقي مثلا أحمر الشفاه حتى يخرج في صورة الأنثى، ويتصور هذا هو الجمال الذي تبحث عنه النساء. لا يا عمي، المرأة العاقلة تبحث عن رجل، والرجل لا يعمل مثل هذه الأعمال، وإنما يكون في موقع المسؤولية، وتظهر رجولته وقوته عندما يسخرها في فعل الخير. كيف عرفت أنه قوي؟ قالت رأيناه يأخذ هذه النعم الأغنام ويأخذها ويسقيها وينزح من الدلو بالدلو من البئر في قوة شديدة. وبالفعل نبي الله موسى كان قوي، يعني واحد اللي ضرب واحدة فوكزه موسى فقضى عليه، هذا مو قوة سهلة يعني. زين، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. طبعا مو عمل موسى، من عمل الشيطان المشار إليه بهذا اعتداء ذلك القبطي على الإسرائيلي، ونبي الله موسى كان في مقام الدفاع عن مؤمن في مقابل متجاوز معتدي، ذاك المعتدي لو قتل في أثناء هجومه فدمه هدر. عمل ذلك القبطي في هجومه على ذلك المؤمن هو الذي من عمل الشيطان. على كل حال، كيف عرفت أنه أمين؟ قالت لأن عندما كنا نمشي قال لنا ان تصير في الخلف وانا اكون في الامام وارشداني، قل له مثلا الان تمشي مستقيم يمين شمال الى ان نصل، لاننا قوم لا ننظر في اعجاز النساء. امرأة احتاجت اليك، لا تطمع في شهوة منها ولا تنظر اليها نظرا محرما، مع انه بهالمقدار من النظر غير الشهوي قد لا يكون مؤاخذا عليه، ولكن هذه مبالغة في العفة والامانة. طيب، بهذا عرفناه انه رجل امين، وبذاك عرفناه انه رجل قوي، لذلك تم ان يستأجر. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. تفضل، هاي احدى بناتي، اختر من تشاء منهن في مقابل مهر. ادري انت ما عندك فلوس الان نقد، ولكن في مقابل عمل، في مقابل اجرة جهد 8 سنوات تشتغل عندي، ومهرهم مو قليل ترهم. يعني انت تصور الان واحد اذا يريد يتزوج باجر 8 سنوات من العمل، فهذا مهر جدا غالي يطلع. طيب، هذه الآية المباركة من الآيات التي يستفاد منها موضوع الإجارة والاستئجار، وأن يكون هناك عامل يعمل بجهده في مقابل أجر، وهي طليعة حديثنا عن علاقة العامل ورب العمل. اولا، الآية المباركة تقرر هالمعنى انه حصلت إجارة بين نبي الله موسى وبين نبي الله شعيب، يقدم فيها نبي الله موسى جهده مثلا في رعي الأغنام، في غير ذلك من الأمور، هذه الفترة من الزمان، في مقابل أن يكون ذلك مهرا لإحدى بنتي شعيب. أصل موضوع الإجارة والاستئجار هو أمر وصل إليه الإنسان بفطرته، وجاءت الديانات السماوية لكي تمضي هذا المعنى، لأن الإنسان الأول في أول أدواره التاريخية كان يلجأ إلى تلبية جميع حاجاته بنفسه. احتاج إلى أكل، هاي الغابة قدامه لازم يروح ويقتطف منها من ثمارها وخضرواتها ما كان يشبع به بطنه. احتاج إلى لحم، عنده الصيد متوفر وكان يبذل جهدا في اصطياد هذه الحيوانات. بعد تشكل الأسر والنظام الأسري أصبحت حاجات الإنسان كثيرة، بحيث لا يستطيع أن يتكفل بها بمجموعها منفردا، لذلك بدأت عملية المقايضة بين الناس في ذلك الزمان. انا عندي مزيد من اللحم تبعا لانني اصطاد كثيرا، وانت عندك مزيد من الخضروات لانك تزرع. كان يصير هناك نوع من المقايضة، حاجتي الى خضرواتك وفي مقابلها حاجتك الى اللحم الذي يوجد عندي، وهكذا. فيما بعد تطورت المسألة الى ان يكون الواحد يؤدي عملا وخدمة وشغلا لإنسان لكي يحصل على ثمن ذلك، إما سلعة إما طعام إما نقد في الفترات المتأخرة، وبذلك اهتدى هذا الإنسان إلى أمر الإجارة والاستئجار. جاءت الشرائع السماوية، وربما بعض هذه العقود أيضا كان بإرشاد الأنبياء، لكننا لا نزعم أن كل المعاملات كانت بإرشاد سماوي، وإنما قسم منها وصل إليها الإنسان بما أودعه الله عنده من عقل، وجاء الأنبياء وجاءت الرسالات فلم تمانع في بعض هذه المعاملات وهذه العقود. من جملة ذلك قضية الاستئجار، أي أن يكون عمل إنسان وجهد إنسان في مقابل مبلغ من المال أو سلعة معينة. هذا وجد في تاريخنا البشري، والرسالات السماوية جاءت وأمضت مثل هذا المعنى، ولكن وضعت إليه أطر وحدود وقيود، وضعت إليه أطر أخلاقية، ووضعت له أيضا حدود شرعية ملزمة. أصل موضوع الاكتساب لا أحد يناقش في مشروعيته بل في استحبابه. في الرواية عندنا ينقلها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن حواريي عيسى بن مريم كانوا يسيحون معه، خلص تلامذته، خلص المؤمنين به، الحواريون كانوا يسيحون معه، وين ما يروح نبي الله عيسى هذول وياه يأخذون عنه يتعلمون منه. فإذا صار وقت الطعام وقد جاعوا، يا نبي الله، يا روح الله، يا كلمة الله، يا ابن مريم، جوعانين، فيضرب بيد على أي مكان فيكون ذلك لهم طعاما، ويضرب بيد أخرى فيخرج لهم ماء عذب يشربونه، يأكلون إلى أن يشبعوا ويمشون ويواصلون عبادتهم. بعضهم قال لنبي الله عيسى بن مريم: يا روح الله، من أفضل منا؟ نحن نعبد الله ونطيعه في كل وقتنا، وقد كفانا أمر معاشنا وقوتنا ببركة هذا النبي. من بعد أحسن من عندنا وأفضل من عندنا؟ كل وقتنا مستفرغ لطاعة الله وعبادة الله، وموضوع الطعام والشراب وما شابه ذلك هذا يتكفل به عيسى بن مريم. فقال لهم: خير منكم من يعمل بيده ويكسب رزقه. الأفضل من عندكم هو ذلك الذي يذهب ويتعب ويدأب من أجل الحصول على رزقه الحلال ويجهد نفسه في هذا السبيل. أنت جماعة أكلكم جاي على باب بيتكم، لا تبذلون جهدا في ذلك ولا شيء، ذاك اللي هم لازم يتعب لتحصيل المعاش ويكسبه من مصدره الحلال، ومع ذلك يطيع الله ويعبد الله، هذا أفضل من عندكم، هذا خير منكم. فلما سمعوا منه ذلك عملوا قصارين، يذهبون إلى الناس ويطلبون منهم ثيابهم ليغسلوها لهم في مقابل أجر ويردوها إليهم، مغسلة متنقلة، أي مكان اللي يروحوا يعرضون على أهل هالبلدة: عندكم ثياب ملوثة، عندكم ثياب متسخة، عندكم ثياب قذرة، احنا ننظفها تنظيف طيب في مقابل هالمقدار من المال. ففعلوا ذلك، وبالتالي حازوا على الخيرين، هم على خير كد معاشهم بأنفسهم، وأيضا على طاعة ربهم. بل حتى ورد في حياة بعض الأنبياء، لأن الأنبياء جميعا كانوا يعملون بيدهم، منهم من كان راعيا، منهم من كان خياطا، منهم من كان مزارعا، منهم من كان يصنع الحديد. داود أراد أن يعرف منزلته عند ربه، فجاءه الوحي: يا داود أنت نعم العبد، لولا أنك تأكل كل رزقك من بيت المال. مو حرام عليك، ولكن لو كنت تغير هذه الطريقة كان بعد أعلى الدرجات. فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى طريقه: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. لذلك صار الحديد عنده مثل العجين، شلون واحد العجين يكيبه بالشكل الذي يريد، هذا بالنسبة إلى الحديد هكذا كان مثل الحديد الشيء اللي يحتاج إلى جهد وإلى تحمية بالنار حتى مثلا يثني ويلوي، صار عنده مثل السيم عندنا شلون يشكله. فكان يصنع في كل يوم درعا وقدر في السرد، ويبيعه ويعتاش بجزء من ثمنه ويتصدق بالباقي ويصل أرحامه ويرفع حاجة المحتاج. فأصل الموضوع أن يكتب الإنسان رزقه، هذا قبل الاستحباب الشرعي فيه واضح، أن يؤجر نفسه في هذا السبيل أيضا، فيبذل جهده في مقابل أجر، سواء في مثل قصة الحواريين مع عيسى بن مريم، أو في مثل قصة نبي الله موسى مع نبي الله شعيب، فيه إشارة واضحة. وإن كان عندنا في الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام أن يعمل الإنسان لنفسه خير من أن يعمل لغيره، يعني لو خير الإنسان بين أن يعمل في مكان ويكون العائد كله إلى لو يعمل موظف عند فلان آخر، لو كان إله الخيار فالأفضل له أن ينتخب الطريق الأول. زين، إذا يحصل إليه. موضوع العلاقة بين رب العمل والعامل من المواضيع التي تشتمل على توجيهات أخلاقية من قبل أهل البيت عليهم السلام، وأيضا على مسائل فقهية متعددة. نتعرض هذه الليلة بإذن الله إلى الجانب الأول. أولا، الإسلام عندما أمضى هذه العلاقة، أمضى هذه الإجارة، جعلها أحد العقود الشرعية الممضاة شرعا اللازم الوفاء بها، إجا وقال: أولا هذه يجب أن تكون معلومة للطرفين، أنا على ماذا استأجرت، وأنت كم ستعطيني. وهذا مطب يقع فيه كثير من الناس مع الأسف، ويكون منشأ لصراعات ونزاعات كثيرة. يقول لإنسان: عندنا فلانش في البيت خراب، تعال صلحه. طيب، هذا هم يجي يسويه، لم يتفق هل انت شغلك بالساعة او شغلك بالمقطع قطوعة حسب التعبير، فلا يعرف هذا انه انا اخذت فيه 3 ساعات، ذاك يقول له: لا انا اتفقت وياك تصلح هذا بكامل، اخذت 3 ساعات بس 3 ايام ما لي شغل. ثم ايضا في الاجر غالبا ما يغفل ويهمل ويكون منشأ للنزاع: تعال صلح فلان شيء عندنا. تقول له: زين انا هل هذا بالساعة الشغل لو بهالمقدار من العمل، وفي مقابل ماذا، في مقابل كم؟ الغالب عند الناس او في كثير من الحالات، لو لم يكن غالبا، انه ماكو اتفاق. وقد نهينا في الروايات الإسلامية عن مثل هذا الاستئجار. أقول لك: تعال ابني للبيت. زين، بكم؟ خلال كم من الزمان؟ بأي مواد؟ بأي طريقة؟ سوي لي فلان عمل. لا يحصل الاتفاق. في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذكره الشرف والصلوات نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستأجر الأجير ولا يعرف أجره. هذا من المناهي. أنت استأجرت كم إله ما تدري. والإمام الرضا عليه السلام في حديث جميل له يبين فلسفة هذا الحكم. لماذا؟ يقول: إذا استعملت أجيرا أو استأجرت أجيرا من غير مقاطعة في أجره، لو زدت عليه 3 أضعاف ظن أنك نقصت من أجره، ولو قاطعته على الأجر ثم زدته على ذلك لشكرك. انت اذا تجي تقول له تعال سوي لنا فلان عمل، تارة ما تقول لانه شقد، يجي يشتغل هو في باله مقدار معين، انت ببالك مقدار اخر، لما تجي تسلمه يقول لك هذا شنو؟ تقول له هذا اجرتك. يقول لك: عمي انا فني، الساعة مالتي 300 ريال، انت معطيني 50 ريال، يعني شنو العد؟ هالشغل وهالتعب وروحه ودراسة وشهادات وامريكا وما ادري وين تاليها، شنو حمال لك انا تعطيني 50 ريال؟ طيب حتى لو اضعفت الى سويت 150 و200، هو لا يزال يعتقد انك ظالم له في حقه وقد انقذت من اجرته. الطريق السليم ماذا؟ أن تقاطعه على الأجرة، تقول له المقدار إليك، يعجبك لو ما يعجبك، إذا يعجبك بسم الله. بعد ما انتهى تقول له: أنا أعطيك في مقابل هالعمل المحدد 100 ريال، فإذا أنهى عمله أنت بالخيار تقدر تعطيه أداء 100 ريال، وتقدر تحسن إليه تقول له هذه 100 ريال وهذه لنفترض 20 ريال فوق البيعة حسب التعبير. هذا يصير إحسان. حتى لو كان المبلغ قليلا جدا في إكرامك له، بالتالي أنت لست مجبرا على زيادته، ولكن هو يعرف أنك في هذه الحالة قد أحسنت إليه وقد زدته في عطائه عما كان يستحق. طيب، فأول أمر الإسلام بحسب الروايات الشرعية الكثيرة الواردة في هذا الباب، يرى أنه لا بد من تحديد المعاملة بين الطرفين، وإذا أراد إنسان الإحسان فله ذلك بعد إخبار الأجير بأن أجرك هو هكذا، المقدار إحنا اتفقنا عليه، ما فوق ذلك أنا قاعد أحسن إليك وقاعد أعطيك زيادة. اللي يصير في بعض الأحيان أنه في الأثناء كان شغل نافذة واحدة، صارت زين خلصت من هذا روح إلى ذيك، زين إحنا إذا اتفقنا على نافذة واحدة بسعر، إذا صارت نافذتين بسعرين تتضاعف، إذا كان ساعة واحدة بمقدار، إذا صارت ساعتين تتضاعف أو تزيد. إذا لم يحدد هذا الأمر في العلاقة بينهما، آنئذ كان منشأ للنزاع والخصومات والمشاحنات. ويكثر الحديث والسؤال أنه مثلا أنا ركبت ويا فلان سيارتي معطلة، قلت له تكسي وديني لفلان مكان، لما نزلت في قد يابا هالمقدار، شنو هالمقدار؟ زايد هذا. أنت في هذا المقام محجوج، أنت في هذا المقام ما لم تتفق معه لا تستطيع أن تتخلص من الأجرة التي يعينها، إلا أن يكون فيها إضرار أو أن يكون على خلاف المتعارف الذي أرثي كقانون. بعض الاشياء افترض سعر تروح تاخذ لك لبن او كذا في البقالة، ما يقدر يقول لك والله هذا بعشرين ريال، هذا سعره معروف ومعين ومكتوب عليه، واذا واحد يريد يبيعه باكثر من ذلك ربما يمكن ان يرفع امره الى الجهات القضائية ويؤذى. اكو هناك بعض القضايا ليست من هذا النوع والفاصلة فيها، مثل ان يقول هذا مشواري 50 ريال، انت تقول له لا مشوارك 35 ريال، وماكو هناك قانون مكتوب ولا العداد مثلا شيء ملزم. في هذه الحالة صاحب الاجير له حق ان يطلب منك، وانت لا تستطيع ان تتخلص منه الا ان يكون من عناوين الضرر والإسحاق، او ان يكون لذلك الشيء مقدار من الثمن معروف وهو شائع ذاك الوقت، ما إلى حق أن يطلب أكثر منه. أما إذا كان ليس كذلك فله الحق فيه. فأولا لابد الإسلام يأتي ويقول لابد من الاتفاق بين الطرفين على أنك تستأجر بهذا المقدار في هذه المدة لهذا العمل، ويكون ذلك ملزما للطرفين، بل قد استحب أن يكتب ذلك ويوثق منعا لأمور الإنكار والجحود وما شابه ذلك. واللي اليوم اقتصاد العالم، وهذا من تعقل البشر ووصولهم إلى هذه النتيجة التي كشف عنها في القرآن الكريم وفي روايات المعصومين قبل مئات السنين، أنه الآن الاتفاقيات والعقود والإيجارات وما شابه ذلك لا تصبح نافذة إلا بعد توثيقها وتوكيدها وتوقيعها وكتابتها، وهذا في الواقع مرحلة من مراحل النضج البشري سبق الإسلام إلى إرسائها. حتى في القضايا البسيطة إذا تداينتم بدين فاكتبوه، بل إذا واحد ما يعرف الكتابة فرهان مقبوضة، حتى هذا الرهن يكون علامة على ذلك الحق الثابت في ذمة ذلك الإنسان. فهذه أول خطوة يضعها الإسلام في أمر العلاقة بين الطرفين. الأمر الآخر، وفاء الأجير حقه في أصله وفي كيفيته. في أصل حقه يقول الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله 3 أو رجلان عفوا رجلان لا يغفر الله لهما وقد غفر لغيرهما. رجل منع الأجير حقه ورجل اغتصب مهر امرأته. هل اثنين الله ما يغفر لهم؟ ليش ما يغفر لهم؟ لأن الله في جهة حقوقه غفور رحيم، لكن في جهة حقوق الناس لا بد من رضا صاحب الحق. واحد أخذ من الأجير أجرته ولم يعطها إياه، استهلك عمله ثم لم يعطه أجره، هذا له حق بشري. الله ليس من شأنه أن يغضي عن حقوق الناس إلا إذا رضي ذلك الإنسان. وهكذا الحال بالنسبة إلى النموذج الآخر، رجلا اغتصب امرأته مهرها، سواء كان قال لها أعطيش ما أعطى أو بعد ما أعطاها إياه استرجعه منها مثلا بطريقة أو بأخرى، هذان رجلان لا يغفر الله لهما وقد غفر لغيرهما إلا أن يرضى صاحب الحق. ذاك الأمر رضا الله موقوف على رضا الأجير، ورضا الله موقوف على رضا تلك المرأة. هذا في أصل الأمر وفي كيفيته أيضا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطي الأجير حقه قبل جفاف عرقه، نوع من أنواع المبادرة إلى وفاء الحق. أنت ما تدري أولا عمرك مو بإيدك، إضافة إلى ذلك هذا من الإحسان، ولو الموعد باكر الصبح بس في اليوم مع نهاية عمله في هذا الوقت تعال عجل إليه الأجر، لأنه بالتالي تعجيله بالنسبة إليه ينفعه. في الرواية يرويها أحد غلمان الإمام الصادق عليه السلام واسمه معتب، أن الإمام عليه السلام كان له أجراء يعملون عنده إما في بيته أو في بستان، وكان آخر يوم مثلا اليوم، فقال لمعتب: يا معتب اذهب وأعط الأجراء حقهم قبل غروب الشمس. اتفقنا وياهم إلى غروب الشمس، أنت روح أعطيهم هذه المبالغ اللي استحقوها قبل ما تغرب الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أعطي الأجير حقه قبل جفاف عرقه. هناك مجموعة من المسائل المرتبطة، المسائل الشرعية المرتبطة بأمور العلاقة بين العامل وبين صاحب المال، نتعرض إليها في وقت آخر إن شاء الله. لكن أصل موضوع لزوم إعطاء الأجير حقه، هذا هم العقل البشري يستقل بحسنه، لأنه عدل، والعدل حسن، ولذلك يحث العقل العملي على القيام به. تأخير أجره أو احتجاب أجره بالأصح وعدم إعطائه إياه يعتبره العقل ظلما. أنت جيت خليت هذا يشتغل 6 أيام 4 أيام، حجزته عن أهله عن أعماله الأخرى، ثم تيجي تقول له: والله أنا ما أعطيك مثلا. هذا ظلم، والظلم قبيح، والعقل البشري يستقل بالمنع عنه ويلزم بالاجتناب عنه. غير أن الشرع جاء وأكد على هذه المعاني وندب إليها ووجه إليها، واعتبر أن من لا يقوم بها ممن لا يغفر له. هل معنى هذا يستفيد منه رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يوصي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أيام مرضه الأخير؟ في الرواية هكذا: أن رسول الله قال لعلي عليه السلام: يا علي اذهب إلى المسجد وبلغهم عني، قل لهم: رسول الله يقول لكم: ملعون ملعون مولى أبق من مواليه. عبد يأبق من مواليه، هذا ملعون، يشرد من عدهم، ما يطيعهم. هذه وصية أولى. وصية ثانية: ملعون ملعون ولد عق أبويه، هذا يستحق اللعنة الإلهية. وصية ثالثة: ملعون ملعون رجل منع الأجير حقه، أجرة ما يسلمها إلى ويمنعها إياه، هذا أيضا ملعون. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فذهبت إلى المسجد وبلغت رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. حالة غرابة، أنه شنو ربط هذه المسائل؟ فرجع أمير المؤمنين إلى رسول الله، قال له: يا علي بلغتها؟ قال: نعم. قال له: اذهب فقل لهم: يقول رسول الله: أنا وعلي أولى بكل مؤمن من نفسه. يقول رسول الله: أنا وعلي أبوى هذه الأمة. يقول رسول الله: أنا وعلي أجراء هذه الأمة، ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلاحظ الجمع: ملعون ملعون عبد أو مولى عق مواليه، وعلي ورسول الله موليان لهذه الأمة، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. أي واحد إذا كان يهرب من مواليه، لا يطيع سيده عليا ولا سيده رسول الله، فهو ملعون. أنا وعلي أبوا هذه الأمة، والدان أبوان، من يحق الوالدين ملعون يستوجب النار. من يرفض هدي رسول الله، من يرفض هدي علي أيضا يشمله هذا الحديث. أنا وعلي أجراء هذه الأمة، لأننا عملنا على إنقاذها، عملنا على هدايتها، عملنا على إشادة الدين فيها في مقابل أجر. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ماديا، لا، وإنما نريد المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من منع الأجير حقه فهو ملعون. وكان على الأمة بالفعل أن تفهم لو فهمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعي هدي أهل البيت ومن يؤدي إليهم حقوقهم كاملة. لكن تلك الأمة في مراحلها التاريخية المختلفة، بل ربما إلى أيامنا هذه، يعني يتعجب الناظر أن مذهب أهل البيت عليه السلام كأنه الناقة الجرباء إلى يومك هذا. كل واحد خل يصير عنده مذهب، كل واحد خل يصير عنده منهج، إلى أن توصل إلى أهل البيت لا، دول ما عندهم مذهب وما عندهم منهج وليس بصحيح. الكل يتقرب برسول الله وينطق عن رسول الله ويبلغ عن رسول الله، إلا إذا وصلت القضية إلى جعفر بن محمد يتحرج عن الرواية عنه. بل أكثر من هذا، عدا أولو القوة والسلطة على أهل البيت فتتبعوهم وشردوهم شذر مذر. لذلك هذا الشاعر أو الشاعرة تأتي فتقول من أهل البيت عليهم السلام، واحدة من بنات عقيل تقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم؟ ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي؟ منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم؟ هل قد أنا بلغت؟ كنت مخلصا في بلاغ إلى أن الله قال لي شوية شوية على نفسك: ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ شاعر الآخر يقول: ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم، وأعظمها فجيعة بعض أهل البيت من أبناء الحسن هدمت عليهم السجون وهم أحياء فكانت مدفنا لهم. بعضهم تعفنوا في تلك البؤر الضيقة تحت الأرض، أصابتهم الأمراض، قضي عليهم الذي نجا منهم من القتل بالسيف لم ينجو من القتل بالصوت. بعضهم قضوا تحت السياط والضرب، بنيت على بعضهم الأساطين، سموا فمكابد ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة، ساعد الله قلبك سيدي أبا الحسن يا موسى بن جعفر. ما زال ينقل من سجن إلى سجن، ومن طامورة إلى طامورة، ومن عذاب إلى أشد، إلى أن بلغ به الأسى والشجا حده الأقصى. وكانت نهاية عمره السندي بن شاهك أراد أن يغتاله بأمر هارون، فجمع عدد من الوجهاء والرجال حتى يشوفهم: ترى موسى بن جعفر شوفوا ما به شيء، وصعده إلى إحدى غرف داره، هذا قاعد في الدار ليس فيه شيء ولا مريض، ويؤتى إليه بالطعام والشراب. واحد من أصحاب الإمام عليه السلام وقد بلغ به الوجد والأسى مبلغ، التفت إلى الإمام: سيدي أبا الحسن ضاقت قلوب الشيعة، متى الفرج يا ابن رسول الله؟ فنظر إليه قال فرجي مما أنا فيه بعد 3 أيام. الفرج مالي بعد 3 أيام وين؟ على جسر بغداد. يقول هذا ما وسعتني الأرض من الفرحة، ذهبت إلى بيوت الشيعة. البشرى البشرى، سيدنا ومولانا يخرج بعد 3 أيام، الموعد على جسر بغداد، لا حد يتأخر، الإمام يحتاج إلى استقبال يليق بشأنه. اجتمع الناس من كل جانب ومكان، والكل منهم يهنئ صاحبه بقرب الفرج، وكل واحد يتصور المنظر اللي رح يطلع فيه الإمام معزز مكرم مذجل يحيط به الرجال يمينا وشمالا. وإذا بهم يرون على الطرف الآخر من الجسر جنازة قد حملت على 4 حمالين يخرج منها صوت الحديد، إلى أن جئ بها إلى هذا الطرف وضعت على الأرض. نادى المنادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر. تحول الجمع إلى مأتم كامل، كل ينادي وإمامه ومسموما. وعالجوا لاجوا قضى نحب غريب، ولا حصل يمه صحابة ولا قريب، عقب قيادة وحديدة وذيك الأغلال، بس لا بعنا بالسمنة قعو شتال، أكل مني ومنه نال ما نال، حسبكم قال نلت اللي تريدون. أهل في وهل يجدي أثن لا في على موسى بن جعفر علة الإيجادي، ما زال ينقل في السجون مكابدا. عبد القيود ومشكل الأقياد، نسألك اللهم ونسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك يا كريم. فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.